من رسالة القواعد الفقهية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع، وكان ذلك في مساء السبت 9 من رجب سنة 21400 من الهجرة الموافق 7 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، والتي بلغنا منها إلى البيت العاشر، وكان بنهايته موقفنا في الدرس الماضي، حيث ختم هذه الأبيات 4 من 7 إلى 10، حيث قال فيها: فقال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع غفرانه والبر، ويجوز والعفو مع غفرانه والبر. وقال هو نفسه في الشرح: وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه وحفظه لجمعها المسائل المتفرقة بكلام جامع. ولا شك طبعا أن مثل هذا الأسلوب هو الذي به إن شاء الله يحصل الفقه في الدين مع توفيق الله رب العالمين أولا وآخرة. فالذي لم يوفقه الله عز وجل فلن يرزقه الفهم مهما حفظ ومهما درس ومهما بحث. فتوفيق الله أولا وآخرا، ثم بعد ذلك الأخذ بالأسباب التي بها يحصل الفقه في الدين. ومن أهم هذه الأسباب ما ذكره المصنف هاهنا من معرفة القواعد والمسائل الجامعة. فمن درس على هذا النحو سهلت عليه دراسة كثير من العلوم الشرعية، بخلاف من درس مسألة مسألة دون أن يفهم ما يجمع هذه المسائل، فإنه يصير كما يقال كالحمار يدور في الرحى، لا يفهم إلا مسألة مسألة، ولا يدري ما الذي بني عليه الشرع من القواعد العامة ومن الحكم والمسائل الجامعة. والشاهد على كل حال أن الشيخ نبه هنا بعد أن بين مكانة العلم وأنه هو الذي به تعلو الدرجات، بين أن العلم له باب لا بد من أن يدخل الإنسان منه، وأن من دخل من هذا الباب رزقه الله الفهم، ورزقه الله البصيرة، ورزقه الله الحكمة. فهذه مقدمة لا بد منها. ثم بدأ في سرد القواعد قاعدة قاعدة، فقال: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ولا شك أن دليل هذه القاعدة معروف لدى كثير منا، ولكنها في الحقيقة أدلة. فمن ذلك الحديث الذي بلفظ النية، وهو حديث من صحابيه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث جامع وأصل من الأصول. وهنا نؤكد أنه حديث آحاد، بل إنه حديث فرد في أربع طبقات من طبقات إسناده، فلم يروه أحد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا عمر رضي الله عنه، ولم يروه أحد عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة ابن وقاص الليثي إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري. فهذا حديث آحاد، بل حديث غريب وفرد في أربع طبقات من طبقات إسناده، بل من أصل إسناده، ومع ذلك هو حديث أصل من أصول الإسلام. فالذين يردون حديث الآحاد في الأصول والعقائد يلزمهم رد هذا الحديث، وإن كنا نعلم أنه ليس هو الدليل الوحيد في المسألة، لكنه الدليل الصريح في المسألة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة، فهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث أصل هذه القاعدة، ولكن أصل هذه القاعدة لا يتوقف على هذا الحديث وحده، فله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا دليل على أن العبرة بما في القلب وما قصده القلب. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالعبرة بما في القلب. وكذلك قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ومن السنة قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فبين أن ذلك الجيش الذي يغزو الكعبة في آخر الزمان يخسف به كله، فلا يبقى منه أحد. ومع ذلك لما سئل كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقد ذكر الإمام النووي شطرا كبيرا منها في كتابه رياض الصالحين، وهو أول باب في كتابه رياض الصالحين، باب الإخلاص وإحضار النية. فعلى من أراد التفصيل الرجوع إلى شرح كتاب رياض الصالحين في الأشرطة الأولى التي شرحت فيها هذه الأحاديث. والمراد على كل حال أن هذه القاعدة قاعدة لدين الله كاملا، لا يخرج منها شيء. إنما الأعمال بالنيات. قال: النية شرط لسائر العمل. لا يستثنى من هذا شيء. بها الصلاح والفساد للعمل. والمراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية. قال هنا المصنف في شرحه: هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها. هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلها، وتدخل في جميع أبواب العلم، لا يستثنى من أبواب العلم شيء البتة، وتدخل في جميع أبواب العلم. فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية. هنا بين أن العمل يدخل فيه عمل القلب ويدخل فيه عمل الجوارح. فصلاح الأعمال البدنية والمالية، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، إنما هو بالنية، وفساد هذه الأعمال بفساد النية. فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال: النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، يعني كمثل من؟ كمثل الحمية. الحمية يعني التي تسمى في عصرنا الحاضر يسمونها ماذا؟ يسمونها في اللغة الدارجة بالرجيم، هذا معنى الحمية، يعني أن يترك الإنسان الطعام أو الشراب بنية إنقاص وزنه أو حماية نفسه من بعض الأمراض أو الأدواء، هذا معنى الحمية. فالحمية بمعنى المنع، فمن يترك الطعام والشراب بهذه النية عادة هل يؤجر على هذا الترك؟ لا يؤجر. ما السبب؟ مع أنه قد يترك الطعام والشراب نفس الوقت الذي يتركه الصائم، ولعله يبدأ من نفس البداية وينتهي في نفس النهاية، لكن ليست نيته التقرب إلى الله بهذا الترك، فهل يؤجر على هذا؟ لا يؤجر، هذه عادة لا أجر فيها، لا أجر في ذلك. بينما من فعل نفس الفعل، ترك الطعام والشراب وجماع النساء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة. ما الفرق؟ الفرق النية، هذا ترك وهذا ترك، كلاهما ترك، ولكن الأول ترك عادة ولأسباب دنيوية، والثاني ترك عبادة، وإن كان يحصل له منافع في جسمه أيضا، لكن النية هي نية التقرب إلى الله. إنما الأعمال بالنيات. إذن أول شيء في مسألة النية أن النية تميز بين إيش؟ العادة والعبادة، هذه أول مسألة في النية. النية لها مرتبتان، إحداهما تمييز العادة عن العبادة، وذلك أن الصوم مثلا هو ترك الطعام والشراب ونحوهما، ولكن تارة يتركه الإنسان عادة من غير نية التقرب إلى الله في هذا الترك، وتارة يكون عبادة، فلا بد من التمييز بينهما. إذن هنا النية هي المفرقة بين العادة والعبادة. ولذلك النية في كثير من الأحيان تكون سببا في تحويل العادة إلى عبادة لمن قصد بها التقرب إلى الله عز وجل. إذن قد يأكل الإنسان ويشرب، هذا يأكل ويشرب وهذا يأكل ويشرب، عادة. فالأكل والشرب لا يحتاجان أصلا إلى ماذا؟ إلى نية، لأن من أمور العادية، لكن إذا أكل الإنسان أو شرب بنية التقوي على طلب العلم، أو التقوي على قيام الليل، أو التقوي على الجهاد في سبيل الله، فهنا يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر، لأن هذه العادة في حقه لم تصر عادة، بانضمام النية إليها صارت عبادة. فالنية تميز بين العادة والعبادة، هذا أول شيء. الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، فبعضها فرض عين وبعضها فرض كفاية، وبعضها راتبة أو إيش عندكم؟ طيب، وبعضها راتبة أو وتر، وبعضها سنن مطلقة، فلا بد من التمييز. إذن كما تميز النية بين العادة والعبادة، تميز النية بين العبادة والعبادة الأخرى. أنا الآن سأصلي صلاة الظهر فريضة، فأنوي في قلبي أن هذه الصلاة التي سأصليها صلاة فريضة، وأنها صلاة الظهر 4 ركعات، بخلاف ما إذا صليت العصر فهو فريضة أيضا لكنها صلاة أخرى، وهي فريضة أخرى وهي صلاة العصر، وإن كانت أيضا 4 ركعات، لكن نيتي لصلاة الظهر ليست هي كنيتي. فالنية هي التي فرقت بين الصلاتين، وإلا فالصلاة الأولى والصلاة الثانية متساويتان في كل الأعمال تقريبا، ما في فرق في الأداء بين صلاة الظهر وصلاة العصر. واحد يقول لكن هذه لا وقت وهذه لا وقت، تصور معي الذي يجمع الصلاتين في السفر أو في الحضر لأي سبب من الأسباب الشرعية، فإن جمع في السفر قصر صلى ركعتين ركعتين وهما في وقت واحد، ما هذه؟ بعد يقول لا الفرق بين الظهر والعصر هو الوقت، نقول قد يؤديان في وقت واحد أي في وقت أحدهما، وقد يؤديان قصرا وقد يؤديان تماما. إذا جمع بين الصلاتين في السفر قصر، وإذا جمع بين الصلاتين لحاجة أو ضرورة في الحضر فإنه يتم، وفي هذه الحالة يوقع الصلاتين في وقت واحد. فما الفرق؟ ما الذي فرق بين الصلاة الأولى والثانية؟ النية. وأين هذه النية؟ محلها أين؟ القلب. ما يقول نويت أن أصلي الظهر نويت، هذا دليل على أنه يلقن نفسه. أنا أقول إن الذي يتلفظ بالنية، يعني وإن كان هناك من قال هذا من الفقهاء لكن أنا لا أقصد هؤلاء، فإن هؤلاء لهم تأويلات وتأويلاتهم خافئة على كل حال، لكن أقول إن الذي يتلفظ بالنية هذا نوع من الغباء. لماذا هو نوع من الغباء؟ كأنه يلقن نفسه، يقول تذكر يا زيد، هو زيد، هو نفسه، هو زيد يكلم نفسه، تذكر يا زيد أنك الآن تريد أن تصلي صلاة الظهر، وهذه الصلاة تذكر أنها 4 ركعات لله العلي العظيم. أنا أعتبرها نوع من الحماقة في الحقيقة. هذا معناه أنه كالمجنون الذي يكلم نفسه، يا أخي هذا موجود، كل هذا الذي ذكرته المفترض أنك أصلا تنويه بقلبك، فنطقك له باللسان دليل على أنك إما غافل وإما مجنون، أو أن هذه النية غير موجودة في قلبك فأنت تحاول أن تدخلها في قلبك، وكل هذا في الحقيقة حماقة أو نوع من الحماقة. فالنية لا يتلفظ بها. واحد يقول فلماذا نتلفظ بالنية في الحج؟ هذا ليس تلفظا بالنية، قولك في الحج لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة هو بالضبط كقولك الله أكبر عند الدخول في الصلاة، هذه الكلمة التي يدخل بها في النسك، ليس معناها أنك نطقت بالنية. أيضا في الحج النية محلها القلب، ولكن الكلمة التي تدخل بها في النسك هي كلمة لبيك، وهذه الكلمة يقال بعدها لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة، لكن ليست نية، النية أيضا محلها القلب، لا فرق بينها وبين قولك الله أكبر إذا دخلت في الصلاة تماما. فلا يتلفظ بالنية أبدا، النية محلها القلب، وهي شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وكما قال الشيخ لها مرتبتان، الأولى التفريق بين العادة والعبادة، والثانية التفريق بين العبادة والعبادة الأخرى. أصلي قبل الظهر سنة راتبة وبعدها سنة راتبة، كلاهما راتبة، لكن النية تفرق بين السنة التي هي قبلية وبين السنة التي هي بعدية، وإلا فعدد الركعات هو عدد الركعات، ركعتان ركعتان، وتشهد وتسليم. الفرق النية، أن هذه قبلية وأن الأخرى بعدي. واحد يقول لكن هذه تؤدى قبل الصلاة وهذه تؤدى بعد، لو فاتتك القبلية وأحببت أن تقضيها بعد الصلاة يجوز أم لا؟ يجوز، فستوقعهما في هذه الحالة بعد الصلاة. ما الفرق؟ النية هي التي هذه قضاء عن القبلية التي فاتتني وهذه هي البعدية، النية هي المفرقة. وقد تصلي هذه أولا وقد تصلي هذه أولا ولا فرق بينهما فقط إلا بالنية، فأنت تدخل في الصلاة بنية أن هذه التي كانت القبلية، والأخرى تدخلها بأن هذه هي البعدية، أو العكس، تصلي ركعتين تقول هذه البعدية ثم تصلي ركعتين تقول هذه التي كانت. النية هي المفرقة بين العبادة والعبادة، وكذلك السنن المطلقة، وكذلك الوتر، كل هذا الفرق فيه يترتب على النية، فلا بد من التمييز. ثم قال: ومن مراتب النية الإخلاص. هنا شيء مهم، وهو أن بعضنا يخلط بين النية، نية العمل، وبين الإخلاص في العمل. كما قلنا نية العمل تفرق بين العادة والعبادة، أو تفرق بين العبادة والعبادة. الإخلاص قدر زائد على مجرد هذه النية، الإخلاص قدر زائد على مجرد هذه النية. يقول: ومن مراتب النية الإخلاص. طيب، هل الإخلاص هو من النية ولا ما هو منها؟ منها، لكن هو قدر زائد على مجرد نية العمل. فنية العمل هي التي تفرق كما قلنا بين العادة والعبادة، أو تفرق بين العبادة والعبادة، والإخلاص مطلوب في كل ذلك، ولكنه قدر زائد على مجرد نية العمل. قال: ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل، وهذه النية التي سبق الكلام عنها التي تفرق بين عادة وعبادة أو بين عبادة وعبادة، والمعمول له. لمن تعمل هذا العمل؟ هذا قدر زائد على تلك النية التي هي مجرد نية العمل. إذن هنا لا بد من الجمع بين أمرين، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له. طيب، نيتي فرقت بين صلاة الظهر وصلاة العصر، ونيتي فرقت بين صلاة السنة القبلية وصلاة السنة البعدية، لكن هل هذا يمنع أني أقصد بهذا رجلا ينظر إلي؟ يمنع؟ لا يمنع، يمكن أن النية صحيحة سنة الظهر القبلية، ولكني رأيت رجلا ينظر إلي فحسنت هذه الصلاة من أجل نظره، هنا شاب نيتي شيء. وإن كانت النية لهذه الصلاة القبلية صحيحة 100% أني أقصد الصلاة سنة القبلية، لكن هنا شابني شيء يتعلق بالإخلاص، فهذا القدر مطلوب وهو من النية. فهنا أفادنا الشارح وهو الناظم أيضا رحمه الله أن هذا القدر المطلوب زائد عن مجرد نية العمل، وهو من مراتب النية. قال: ومن مراتب النية الإخلاص، والإخلاص مطلوب في دين الله كله من أوله إلى آخره، بل هو مطلوب في أصل الدين الذي هو التوحيد، ثم هو مطلوب في كل عمل على حدة. فإن حصل الخلل في الإخلاص في أصل الدين، هذا يكون الشرك الذي يحبط الأعمال كلها. وإن حصل ذلك الشوب أو تلك الشوائب في إخلاص العمل الواحد، فهذا يحبط هذا العمل وحده. فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو التوحيد، الدين كله لله، إخلاص الدين لله إخلاص العبادة لله، معناها إيش؟ التوحيد. طيب، أنت خلاص موحد، الموحد يريد أن يصلي، يخلص هذه الصلاة لله أو لا؟ أيضا هذا إخلاص فرعي لكل عمل على حدة. فإن حصل خلل في الإخلاص الكلي فيدخل في ذلك قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وإن حصل في صلاة واحدة يحبطها وحدها، فالرياء هو الشرك الأصغر، فإذا وقع الخلل في الإخلاص في عبادة يفسدها وحدها، لأنك وإن كان أصل هذه العبادة لله لكنك بالنية الفاسدة جعلت فيها نصيبا لغير الله عز وجل، أليس ذلك هو الشرك؟ شرك، لكن أي أنواع الشرك؟ الأصغر، لأن هذا في كل عمل عمل فيفسد العمل الذي وقع فيه فقط، أما الشرك الأكبر فيحبط كل الأعمال الصالحة، ولو عمل هذا الإنسان من الأعمال الصالحة ما عمل مهما عمل من الخيرات كله يحبط ولا يقبل الله منه ذرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أما الشرك في العمل الواحد فيدخل فيه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو الرياء، لأنه في العمل نفسه شرك العمل، شرك العمل الشرك الأصغر الرياء يحبط العمل الذي وقع فيه. صليت صلاة وهي خالصة لله عز وجل، لكن أثناء الصلاة عرض لك عارض الرياء فرأيت رجلا ينظر إليك فحسنت الصلاة من أجل نظره، أطلت السجود من أجل نظره، فسدت صلاتك كلها. وليس معناها أنك تعيدها، لا، لكن أنت الآن ارتكبت ما يحبط ثواب هذه الصلاة، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. فإن عملت عملا وأشركت فيه معه غيره ولو ذرة فإن الله يقول هو للشريك أنا غني عنه. عملت 99% من الصلاة لله ونسبة 1% فقط دخلها رياء، الصلاة كلها لغير الله، خلاص ربنا لا يقبلها منك. الرياء يفسد العمل الذي وقع فيه لكن لا يفسد بقية الأعمال، فهو الشرك الأصغر. إذن هنا ومن مراتب النية الإخلاص، وهو قدر زائد على مجرد نية العمل، فلا بد من نية نفس العمل والمعمول له، وهذا هو الإخلاص، وهذا هو الإخلاص، وهو أن يقصد العبد بعمله وجه الله لا يريد غيره. فمن أمثلة هذه القاعدة العبادات كلها كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة، فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق والتدبير. ويقال طبعا هنا ما المراد بالتدبير؟ التدبير معناه أن يقال للعبد أنت حر لوجه الله بعد مماتي، يسمى المدبر، يسمى إيش؟ المدبر، يعني أعتقتك عن دبر، أعتقتك عن دبر يعني إيش؟ يعني أنت حر لوجه الله ولكن بعد اللحظة التي أموت فيها تصير أنت حرا لوجه الله، هذا هو التدبير وليس التدبير المنزلي. طيب. والعتق والتدبير، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوى على طاعة الله أو التوصل إليها، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطئ فيه وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد. طيب، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح، هكذا عندكم الصالح ولا الصلاح؟ عندي الصلاح، أو تحصيل الولد الصالح. إيش؟ ها؟ طيب وصح، وأنت مصيب يا يعني. نقرأ هذا مرة ثانية. ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا نوى بها التقوي، ليس التقوى، قلت التقوى أنا قرأت هكذا خطأ، إذا قصد بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطئ فيه وفي الأمة، إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. يعني هنا حتى في المباحات تختلف ليش النوايا. وهنا من أدلة هذا الذي ذكره أخيرا أنه حتى المباحات تدخل في إنما الأعمال بالنيات، من أدلتها القوية حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم الذي ذكر فيه أنواع الصدقات حتى قال وفي بضع أحدكم صدقة. وهذا كما يقال مباح محض، أن يتمتع الإنسان بامرأته أو أمته، فهذه شهوة مجردة، شهوة يقضي شهوته. ولذلك استعجب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله أيقضي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا اجتنب الحرام وأتى الحلال، أو بهذا المعنى. فهنا متى يكون الرجل مأجورا في بضع امرأته؟ إذا هو نوى بذلك اجتناب الحرام الذي حرمه الله عز وجل عليه. إذن هنا ما دام قد نوى، وليس معناه أنه يعني يلزمه قبل كل جماع أن ينوي هذه النية، حتى ولو كانت نية إيش كلية جامعة، أنه تزوج لهذا الغرض، ثم بعد ذلك هو إذا قضى شهوته من أهله أيضا إنما يريد الحلال الطيب الذي أحله الله له، ويجتنب الحرام الذي حرمه الله عليه. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم، نواصل بعد الأذان إن شاء الله. طبعات أخرى يقول الشيخ رحمه الله نعم ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات. فعرفنا أن هذا الحديث وفي بضع أحدكم صدقة معروف أن الوطأ مباح، والحديث لم يخصص وطئا معينا، وإنما ذكر فقط أن الرجل يؤجر في استمتاعه بامرأته أو أمته، ولا شرط في ذلك إلا أنه فقط يجتنب الحرام ويأتي ما أحل الله له. فمن استصحب هذه النية في عشرته لامرأته أو أمته يؤجر. وهنا أمر مهم لا بد أن نستصحبه، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه بمباح مجرد. المباح لا يتقرب به إلى الله، لا يتقرب إلى الله إلا بماذا؟ بواجب أو مستحب. لا يقال أنا أكلت وهذا الأكل عبادة أتقرب بها إلى الله، لا، هذا الأكل نفسه لا يتقرب به إلى الله، إنما بانضمام نية التقوي على الطاعة إلى الطعام صار مستحبا ولم يصر مباحا فحسب. إذن لو كان مباحا فقط فهذا لا يتقرب به إلى الله، فلا يقال فيه أجر أصلا. لا يؤجر الإنسان على مباح مجرد، لا يتقرب إلى الله بمباح. العبادة إما أن تكون بالتقرب إلى الله بواجب أو مستحب. وقد يقول قائل طيب وترك المحرم وترك المكروه؟ نقول ترك المحرم واجب وترك المكروه مستحب أيضا، فلا يتقرب إلى الله إلا بواجب أو مستحب، لا يتقرب إلى الله بمباح، لا يتقرب إلى الله بمباح. وهذا على يعني هذا التأصيل مهم جدا، لأنه يسد بابا كبيرا على الصوفية والمخرفين وغيرهم الذين يتقربون إلى الله بالمباحات، كأن ينذر أحدهم مثلا أن يقف في الشمس. ما فائدة هذا؟ لا فائدة فيه. أو أن يلبس الصوف فقط، كل هذا لا يصلح عبادة ولا يتقرب به إلى الله. أو ألا يلبس نعلا كذلك نفس الشيء، أو أنه ينعزل عن الناس في الجبال. فالواجب والمستحب لا بد أن يكون قد ثبت حكمه بالشرع. هذا يسد الباب على كل أهل البدع والأهواء، لا واجب ولا مستحب إلا بحكم من الشرع من الكتاب والسنة. فلا يقال أبدا هذا واجب أو هذا مستحب من قبيل الرأي، هذا يسد باب الإحداث في الدين. لا يتقرب إلى الله إلا بواجب أو مستحب، وهذا الواجب والمستحب لا يعرف وجوبه ولا استحبابه إلا بالشرع، لا مجال للعقل ولا للرأي ولا للنظر في هذا الباب. إذن هنا ذكر الشيخ ما ذكر أخيرا بصيغة التمريض، نظرا لأن فيه خلافا ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات. سألني أحد إخواني سؤالا ذكيا وأنا أشرح باب الإخلاص وإحضار النية من كتاب رياض الصالحين، فقال قلت لا يتقرب إلى الله إلا بواجب أو مستحب، ولا يتقرب إليه بمباح مجرد، فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمرأة التي نذرت أن تضرب بين يديه بالدف إذا رده الله من تلك الغزوة أو السفرة سالما؟ قال لها إن كنت قد نذرت فافعلي وإلا فلا. ومعروف أن ضرب الدف أحسن أحواله أن يكون ماذا؟ مباحا، أحسن أحواله، وإلا فالصحيح أنه مكروه، وإلا فالصحيح أنه مكروه، والمكروه هو الذي لا يأثم فاعله ويؤجر تاركه. ولذلك كما قلت لا نعلم أن صحابيا، بل لا نعلم أن رجلا ضرب دفا، لا في الإسلام ولا في الجاهلية. أما النساء فلا نعلم امرأة فاضلة ضربت دفا، بل كان الدف للجواري والإماء، إنما الدف للنساء اللائي هن من العبيد والإماء أو صغار السن البنات. الجواري إما بمعنى الجارية صغيرة السن، وإما الجواري بمعنى المملوكة. فكل الروايات التي تعرفونها فيها ضرب الدفوف إنما كان هذا من يفعله؟ الجواري، أي صغار السن، أو الجواري بمعنى الإماء المملوكات. فلا نعلم أن امرأة فاضلة ضربت دفا، لا نعلم أن خديجة رضي الله عنها ضربت دفا.